نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كتاب المزارعة، هذا باب وكتاب جديد بعدما أنهينا الكلام عن كتاب وباب الإجارة، وكان كتابا وبابا طويلا. ندخل في كتاب جديد وهو كتاب المزارعة. يقول السيد، خلينا نشوف شنو معنى المزارعة. أولا، المزارعة هي، تعريف المزارعة، الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض والزارع، بين شخصين مالك التصرف في الأرض وبين الزارع، على شنو يتفقون؟ على زرع الأرض بي يعني في مقابل بحصة من حاصلها. الاتفاق يعني شنو؟ إذن هذا عقد. زين، ما دام عقد سنأتي إن شاء الله أنه يعتبر منه إيجاب وقبول. وهكذا الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض، مالك التصرف في الأرض إما أن يكون مالك للعين وفي نفس الوقت مالك للمنفعة إذا لم يكن قد أجرها أو أعارها أو شيء آخر إلى شخص آخر، أو يكون وكيل عن المالك كذلك ولي عن المالك، أو يكون لا هو نفسه المستأجر. المستأجر يملك المنفعة، المنفعة في الأرض، فما دام أنه مالك التصرف في الأرض بالتالي يمكن أن ينقل هذا التصرف زين إلى غيره. والزارع، هذا الزارع هو الذي سيتوكل زين ويوكل له أمر التصرف على شنو؟ على زرع الأرض. يزرع الأرض مثلا حنطة، شعير، نعم بحصة من حاصلها. سيأتي الكلام عن الحصة من حاصلها، يعني عن مثلا ثلث أو ربع أو نصف زين. وهكذا، إذن هذا هو تعريف المزارعة. طبعا هذا التعريف مأخوذ من النصوص الدينية، من الروايات، أنه حسب ما يفهم من النصوص وهذا زين. اتفاق بين مالك التصرف في الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها. مسألة 492، يعتبر في المزارعة، ماذا يعتبر في المزارعة؟ يعني في صحة المزارعة، شروط المزارعة، أمور. الأول، الإيجاب من المالك، مالك التصرف في الأرض، والقبول من الزارع. لماذا؟ كما ذكرنا بالتعريف أنه هذا عقد، طبعا ولا إشكال أنها من العقود المزارعة، والعقد يتوقف على إيجاب وقبول. زين، هذا الإيجاب والقبول كيف يؤتى به؟ نقول تقدم مرارا أنه ما دام أنه لم يأتي دليل على تقييد كيفية الإيجاب والقبول زين، فيتحقق الإيجاب والقبول بكل مبرز سواء كان بلفظ، واللفظ أي لفظ، عربية، معربية، ماضوية، غير كذلك زين، وسواء كان مو باللفظ حتى بالفعل، ومنه المعاطات. هاي النكتة سيالة تقدم عندنا مرارا في كثير من العقود. نعم، بعض العقود دل الدليل الخاص على اشتراط الصيغة، واحد التلفظ واحد، وقد يشترط مو بس التلفظ، التلفظ وصيغة خاصة، وهكذا مثل النكاح زين، الطلاق زين، النكاح عقد، الطلاق إيقاع، فهذان مثالان المن لاشتراط الصيغة، التلفظ والصيغة. المهم، الأول الإيجاب من القبول والإيجاب من المالك والقبول من الزارع. فلهذا قال بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزراعة لها، بكل يعني سواء كان لفظ أو فعل، أي نوع من اللفظ أي نوع من الفعل، وهكذا. وهذا ما يدل عليه مقتضى عموم أدلة الصحة أو إطلاقها، عدم اشتراط العقد بصيغة خاصة. من هاي من بيانية بكل ما يدل. شنو الذي يدل؟ شو بين من لفظ وسيأتي في قبالها أو فعل من لفظ كقول المالك للزارع مثلا سلمت إليك الأرض لتزرعها فيقول الزارع قبلته، أو هذه قبال عطف علي من لفظ، من لفظ أو فعل دال على تسليم الأرض للزراعة، مو أي فعل، فعل يدل على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من دون كلام، ولا يعتبر في صيغتها. هو أصلا من اعتبر من التاج احنا أصلا الصيغة العربية والماضوية للإطلاق والعموم في الآية، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول، ولا أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع، بل يجوز العكس. ليش؟ النقطة صارت واضحة وسيالة في كل عقد إلا ما خرج بدليل. هذا هو الأمر الأول في المزارعة، يعني بما أنه عقد فيحتاج إلى إيجاب قبول، ويتحقق الإيجاب قبول بكل ما يدل على ذلك. الثاني أن يكون كل من المالك والزارع، مالك التصرف في الأرض والزارع، بالغا كلاهما، عاقلا كلاهما، مختارا هكذا، وغير محجور عليه سفه أو فلس. وهي الشروط بالنسبة للبالغ والعاقل والمختار شروط عامة تقدمت عندنا في باب البيع. ذكرنا أن هذه الشروط ثلاثة من الشروط العامة في صحة العقد، أما المجنون فلا قصد له، أغير البالغ أيضا لا قصد له كما ورد في الروايات. نعم الصبي المميز له قصد ولكن يحتاج إلى دليل. البالغ العاقل زين، دلت هناك أدلة ذكرناها مستندات على أنه لا بالغ وعاقل ومختار. ليش؟ إذ لو كان مكرها يأتي حديث الرفع، رفع عن أمتي ما استكره عليه وما اضطر إليه، وهكذا. بعد الأمر الرابع وغير محجور عليه، بس متى يكون محجور عليه؟ طبعا الحجر له باب خاص ذكرنا أنه يأتي عن قريب إن شاء الله، باب الحجر. خمسة الصغر والجنون، وهي تقدم عندنا الصغر والجنون من الحجر، بعد ما يحتاج يقولها، ومرض الموت، مرض الموت زين، والسفيه والمفلس أو المفلس. السفيه والمفلس محجوران عن التصرف في المال، فإذا كان المالك تصرف في الأرض أو الزارع إذا كان يستلزم تصرف في المال فأيضا العقد غير صحيح. لماذا؟ لأنهما محجوران عن التصرف في المال. نعم قد يكون الزارع ما يحتاج تصرف في المال، مجرد عليه عمل، يعني تصرف في نفسه لا في ماله، هذا بعد من يحتاج، ما عندنا مشكلة. قال وغير محجور عليه لسفه أو فلس. ثم قال نعم لا بأس أن يكون الزارع محجورا عليه لفلس زين، إذا لم تستلزم المزارعة، شنو تستلزم المزارعة؟ تصرفه في أمواله التي حجر عليها. ليش؟ بعد ماكو مانع، كان المانع تصرف في المال، هو الآن هذا مو تصرف في المال. نعم هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث يقول السيد أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل. هذا واحد، كل واحد له نصيب، وأن يكون محددا بالكسور، ربع ثلث نصف خمس وهكذا، كالنصف والثلث زين. طبعا دل الدليل على هذين الأمرين وهما جعل نصيب من الحاصل لكل منهما، هم فقط الواحد دون الآخر، وأن يكون هذا النصيب محدد بالكسور مو كيف ما كان، الإجماع دل على ذلك الإجماع زين، وكذلك النص ما رواه الحلبي. فلو لم يجعل لأحدهما نصيب أصلا، الزارع هيك قال أنا ما أخذ شيء كله، أو مالك تصرف في الأرض قال له الحصة كلها إلك، المل للزارع، الجواب هذا مو مزارعة زين، هذا خلاف الإجماع، خلاف ما روى الحلبي. الناس والإجماع على أنه لابد من أن يكون الحاصل لكل منهما، كل واحد له نصيب، وكذلك أو عين له مقدار معين كعشرة أطنان، هذا ما يصح، لأن الدليل دل على أنه لابد نسبة، ربع ثلث عشرة أطنان، أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيام العشر الأولى، هاي هم مو نسبة، شنو في الأيام العشر الأولى؟ شنو الأيام العشر الأولى؟ هذا لا نصف لا ربع لا ثلث من المحصول من الحصاد، والبقية للآخر ما يفيد، يعني يقول نص المدة لك ونص المدة لي، هذا مو تحديد نسبة بالحاصل. فلهذا هذه أمثلة ثلاثة تؤدي إلى بطلان المزارعة. ثم يقول السيد في الشق الثاني من الأمر الثالث، الشرط الثالث، ولا يعتبر في الكسر أن يجعل مشاعا في جميع حاصل الأرض. احنا قلنا لابد من الكسر في الحاصل، لكن هل يعتبر في الكسر كالنصف والربع من جميع الحاصل من أول يوم لآخر يوم؟ قال لا، لا يعتبر لعدم الدليل مقتضى أطلاق الأدلة، لا يعتبر. يعني شنو؟ يعني يجوز أن يكون له نصف الحاصل من من؟ نصف الحاصل هو راح يذكر سيد الله مما يحصد أولا. إيه إذن حدد له الكسر زين وله الحاصل، بعد ما عندنا مشكلة هنا. ولا يعتبر في الكسر أن يجعل مشاعا في جميع الحاصل الأرض، لا، فلا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع. يعني قال هو زرع زبيب مثلا أو حنطة وشعير، قال له أنت من الحنطة لك نصف بس. قال فلا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع كالذي يحصد أولا والآخر بنوع آخر. قلنا ذكرنا المطلع النقطة المستند باعتبار أطلاق الأدلة، فكل الأمرين متوفر لكل منهما حصة من الحاصل وكسر، الحصة تكون بالكسر لا فرق أن يكون هذا الكسر من جميع الحاصل أو من بعض الحاصل دون البعض. فلو قال المالك ازرع ولك النصف الأول من الحاصل، النصف الأول من الحاصل أو النصف الحاصل من القطعة الكدائية، هو عد مثلا خمس دوانم، قال له أنت لك النصف من الدونم الأول والثاني اللي علمني فقط، أيضا لإطلاق الأدلة وعدم المانع ماكو مشكلة. الشرط الرابع يقول السيد لابد من تعيين المدة بالأشهر، مثلا ستة أشهر أو السنين أربع سنوات مثلا أو الفصول زين، فصل الربيع والخريف مثلا أو فصل الصيف فقط بمقدار، هذا مو كيف مكان، لا تعيين المدة واحد، ولكن هذا المدة يراد لها شرط وهو بمقدار يمكن حصول الزرع فيه، والخم مو عين فد أسبوعين أو الزرع يراد لفد شهرين أو عين شهرين والزرع يراد لفد ستة أشهر، هذا بعد المزارع باطل لانتفاء الموضوع لعدم إمكان زين الانتفاع وعدم إمكان التحقق والإيجاد واضح. أما من حيث تحديد المدة حتى لا يلزم غرر، أما من حيث المدة بهذا الشرط حتى نتصور وجود موضوع لعقد المزارع، نعم، وعليه فلو جعله آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة. هنا شنو المدة؟ فلو جعل آخر المدة، شنو آخر المدة من حيث النهاية؟ إدراك الحاصل بعد تعيين أولها، أولها أو يعينوها مثلا، واضح عيهم مع بعض عينوها أولها زين، أول المدة مثلا من شهر واحد الحال إدراك الحاصل زين، إدراك الحاصل ما معلوم، قالوا لا هذا متعارف، بالإضافة لأنه لا يلزم الغرر في هذا المقدار بالإضافة للنص والإجماع. إذن آخر المدة شنو؟ إدراك الحاصل زين، هذا قد يختلف ومن حيث الأيام لعله فرق أسبوع فما يعرفون بالضبط في أي يوم، قالوا هذا مختفر للنص أولا ولأنه لا يلزم الغرر ومتعارف وسيرة موجودة عند العروف، نعم. أما البداية لابد من تعيينها كما هو واضح. الشرط الخامس يقول السيد أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج، نعم، أي أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح، هذا الإصلاح وعلاج تفسير، أعطوه تفسير، فهذا مو قيدان، لا هو قيد واحد، مو قيد واحد، توضيح، ولو بالعلاج والإصلاح. لماذا هذا الشرط؟ الإجماع. ولو لم يكن هناك إجماع نقول هذا شرط واضح، ليش؟ لأن إذا ما كان قابل للزرع فالزراعة لغو لا موضوع لها، موضوع الزراعة المزارعة أن يستفاد من الأرض الزرع زين، الأرض ما يمكن الاستفادة منها زين، فبالتالي لعدم الموضوع. وأما إذا لم تكن كذلك، يعني شنو؟ لم تكن كذلك، يعني لم تكن قابلة للزرع. شلون؟ يقول كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن انتفاع بها أو نحوها. زين، الأرض كلها مثلا فيها أوساخ، زين، لا يمكن انتفاع بها، أوساخ يعني في باطنها كثيرة، أو لا أرض فيها مواد كيميائية مثلا او معادن ما يمكن الدفاع بها، بطلت المزارعه. صار واضحا بعد ليش؟ لعدم الموضوع. الشرط السادس، يقول السيد، تعيين المزروع من حيث نوعه. يكون يتفقون مو مجرد الزرع بس، تعيين المزروع هل هو حنطه، شعير، ارز وهكذا. ليش؟ الجواب واضح، حتى ما يلزم الغرر، لانه اذا ما معينين التردد لا واقع له. بس هذا شو كت يكون لا غرر ولا وقع له؟ اذا كان يلزم شنو؟ التدافع، التداعي، الدعوه هكذا، يعني يصير جهاله. تعيين المزروع من حيث نوعه وانه حنطه هاي، وانه يعني تفسير شنو تعيين المزروع، اي انه حنطه او شعير او ارز او غيرها. وكذا تعيين صنفه مو بس نوعه، شعير من يا نوع، زين، الحنطه من يا نوع، من يا صنف. ليش؟ لأنه الأصناف بعضها قد يستلزم الجهالة إذا ما حددناها. أما إذا ما يستلزم الجهالة، مثل من ألا تكون الأغراض تختلف باختلافها، أي نوع هو نفس الشيء، أنواع مثلا الشعير، أما أنواع الأرز، أصناف الأرز لا مو نفس الشيء، تختلف الأغراض. فالأصناف إذا كان للنوع أصناف تختلف الأغراض باختلافها فلا بد من تعيينه خوفا من الغرار. أما إذا أصناف متعددة وكلها نفس الغرض بعد ما يحتاج تعيينها. ليش؟ لأنه الغرر لا يتحقق. هنا النكتة واضحة. قال وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض. هذا صار واضح. ويكفي في التعيين، هسه شلون قلنا إذا لابد من التعيين، إما النوع، تعيين النوع وكذلك الصنف بهذا الشرط اللي بيناه، إذا كان التعدد الأصناف يختلف، الأصناف تختلف باختلاف الأغراض. يقول يكفي في التعيين، مو مثلا واحد يعين يصار بالتصريح، زين، بالإجابة القبول، ومرة لا بالانصراف، شرط ضمني، انصراف، متعارف، بعد هذا مصادق التعيين ما بيها مشكلة. زين، ويكفي في التعيين، هذا راح يبين لنا مصادق التعيين، الانصراف المغني عن التصريح. هسه شنو سبب هذا الانصراف؟ تعارف مثلا او غير التعارف، ولو صرحا بالتعميم او كانت قرين عليه. ها هسه الدور عرفنا خلاص المطلب، عينا. في بعض الاحيان صرحا بالتعميم، ازرع عيشي، ها مره ما يعينون يلزم جهاله، لا يعينون بالخصوص ولا بالعموم، هذا يلزم جهاله. ومره لا، هم يقول له اي شيء ازرع، ها ودي يصرح، وصرحا بالتعميم أو كانت قرينة عليه. الجواب يقول يا سيدي صح. ليش؟ لأن هو هنا ماكو غرر، ماكو جهالة، هو اللي قال له ازرع عيشي، أو الزارع قال للمال قال له ازرع عيشي، هذا قال له لا هذا ماكو مشكلة ما أخذ منه. زين، إذا قال له أي شيء من اللي يعين؟ يقول ويكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء. النتيجة من راح يعين بالأخير؟ الزارع، لأن هو المبتلى، هو الذي راح يزرع، فهو اللي يختار. الزارع، الزرع بيد الزارع، فهو الذي يختار. ويكون الزارع للزارع حق اختيار أي نوع من صنف شاء. إذن هذا الشرط السادس، خلينا نقسم ثلاث صور، إعادة واختصار، زين، أنه صورة أنه عين والمزروع من حيث النوع والصنف، جيد جدا، هاي ما عندنا مشكلة، وأصلا هذا هو قدر متيقن. بعد عينوا المزروع من حيث النوع والصنف الذي يختلف باختلاف الأغراض. الصورة لا، عينوا من حيث قالوا حنطة، والحنطة الكدائية، ومرة لا تعميم، المالك والزارع اتفقوا على أنه كيف الزارع، مو كيف الزارع، أي شيء يزرع، هذا بعدها ماكو مشكلة وبالنصف، فالزارع يكون له الخيار. ليش؟ لأن هو الزارية. الأمر الثالث لا، لا قالوا تعميم ولا عينة، وهذا يلزم منه الغرر كما هو واضح. الشرط السابع، يقول السيد، تعيين الأرض فيما ذا كانت للمالك يا مالك مالك التصرف. وبيّن شو مالك التصرف إلى مصاديق، قد يكون مالك العين، قد يكون هو المؤجر، قد يكون ولي، قد يكون وكيل، وهكذا. تعيين الأرض فيما ذا كانت للمالك قطعات مختلفة، قطعات واحد، هاي القطعات فيها مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها. فيجي واحد عنده مثلا دونم في البلد الكذائي، دونم او لا هي عد 5 دوانم 10 دوانم وزارها على دونم واحد، لازم تعينه اذا كانت مختلفة. اولا اذا عندك قطعة واحدة ما عندنا مشكلة، هي بعد يروح قبل عليها. اذا عندك قطعتين ثلاثة يعني 5 دوانم 6، خلينا تكون كل قطعة دونم مثلا، فلا بد من التعيين. بس متى التعيين؟ اذا كانت مختلفة، مو كل ما عنده اكوان عنده مثلا قطعتين ثلاثة وماكو اختلاف بيناته، ماكو مشكلة، ويكون التعيين بيد المالك لانه ما يلزم القرار. اما اذا كانت مختلفة، شنو مختلفة؟ مختلفة من حيث مستلزمات الزراعة، لا هذا لا بد من التعيين. تقول لي اليمنى حتى تعرف شنو مستلزمات الزراعة، يصير عندي واضح ما يلزم القرار. تقول لي اليسرى حتى اشوف شنو مستلزمات الزراعة، الزارع حتى ما يلزم القرار. زين، فالقضية صارت ذات صور ثلاثة مثل اللي تقدمت تعيين المزروع. هنا صورة ثلاثة، تارة إن يكون للمكلف زين قطعة واحدة، هذا خارج بعد واضح هي قطعة، على هاي القطعة بعد ما عندنا غيرها. تارة إن يكون عندنا قطعات متعددة، القطعات المتعددة بها صورتين، مرة القطعات متعددة متساوية من حيث مستلزمات الزراعة، بعد ما يحتاج تعيين. ليش؟ لأنه ما يلزم الغرر والجهالة والتدافع ما دامت إنها متساوية من حيث مستلزمات الزراعة. ولكن التعيين شي يكون بالأخير بعد العقد الزراعة بيد المالك، لأن هو المالك، ولا يجوز تصرف أي واحد بأموال المالك إلا بإذنه ولو من حيث التعيين. القضية الثالثة، لا كانت القطعات مختلفة من حيث مستلزمات الزراعة، فهنا لابد على الاثنين أن يعينا القطعة دون البقية حتى ما يلزم القرار. فلهذا قال تعيين الأرض فيما ذا كانت للمال قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة حتى لا يلزم الغرض ذكرناه، فلو وسائر شؤونها، سائر شؤون الزراعة والمستلزمات، فلو لم يعين واحدة منها زين من القطعات، والحال هذه شنو الحال هذه؟ يعني مختلفة في مستلزمات الزراعة مع كونها مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، والحال هذه بطلت المزارعة لأنه غرر. وأما مع التساوي، لا قطعات متساوية في مستلزمات الزراعة فتصح، ليش؟ لعدم الغرر، ولا حاجة للتعيين في العقد لعدم الغرر. وأما بعد العقد فيكون التعيين بيد المالك، ذكرنا ليش؟ لأنه لا يجوز التصرف بمال الغير ولو من خلال التعيين إلا بإذنه، فيكون التعيين له. الشرط الثامن وهو الأخير من شروط عقد الزراعة، يقول السيد تعيين ما عليهما من المصارف، إيه هذا عليه من البذر، زين عليه من النقل وهكذا. نعم الزرع من حيث الزراعة والعمل عليه من على الزارع، هذا واضح، والأرض عليه من على مالك التصرف في الأرض، هذا هم واضح. لكن لا مستلزمات الزراعة بذر وغير بذر وهكذا، هذا إن يكون عينهين وإلا هم يلزم غرر. تعيين ما عليهما يعني على المالك او على الزارع من المصارف، هاي من بيانيه لما، من بيانيه لما ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه، بان يجعل، هاي بيانيه ايضا زين، بيانيه شنو لهذه الضابطه. شلون نعين تعيين ما عليهما؟ شنو ما هاي؟ ما مبهمه يعني مصارف، من المصارف زين، بينونا هاي الضابط. قال بأن يجعل على أحدهما أو كليهما، أي على المالك فقط البدر أو على الزارع فقط البدر، أو نص عليك ونص عليه وهكذا. ويكفي في التعيين، في ذلك في التعيين المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه. بعد هذا أحد مصادق التعيين صارت واضحة زين في باب المعاملات أصلا، ما مختص بس بالمزارعة والإجارة أو غير ذلك. زين، هذه الشروط الثمانية في عقد الزراعة. مسألة، يقول السيد يجوز للعامل، احنا عندنا مالك وعندنا عامل يعني الزارع، ان يزرع الارض بنفسه او بغيره، لا هو يباشر لا غيره، بنفسه او بغيره او بالشركة مع غيره على مقتضى القاعدة. يعني الزرع مسؤوليته، إما يزرع بنفسه أو يجيب غيره خليه يزرع زين، يجيب وياه واحد مساعد أو واحد يكون مكانه مثلاً بعد يمه. ما نعم إذا اشترطنا المباشرة ما يصير، مع عدم اشتراط المباشرة فالزارع له الخيار يزرع بيده، يجيب وياه جماعة أو وهكذا، أو يكون شركة يجيب واحد استثنياتهم نص عليه ونص على الشريوية وهكذا. هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليهم بالمباشرة، وإلا لازم أن يزرع بنفسه ليش؟ لزوم الشرط، نحن والشرط. مسألة 494 يقول السيد: لو أذن شخص لآخر، هذا مو إيجاب، أذن، أذنت لك أن تزرع بكذا مقدار، هذا مو إيجاب وقبول، هذا الإذن يختلف، العقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، أما الإذن مجرد إذن هذا مو عقد أصلا. والإذن هنا تارة يكون لشخص معين وأخرى يكون لكلي. فالمالك التصرف في الأرش يقول: أذنت لزيد أن يزرع لها في هذا المكان ملكي هو، على أن يكون المحصول له من الحاصل نصف إلى النصف. يقولون هذا يصح مزارعة، ولكن لا تعتبر مزارعة مصطلحة. المزارعة المصطلحة هو عقد إيجاب قبول وأحكام مختصة. نعم قد يتفقان في بعض الأحكام بس مو في كل الأحكام. هذا النوع الأول من الإذن، الإذن الخاص. وإذن عام: أذنت لمن يزرع هذا المكان، حنطة مثلا زين، والبذر عليه مثلا حسب هذا له النصيب. هذا قد يدخل في باب الجعالة زين، في باب الإذن، ما له ربط بمن بعقد المزارعة. عقد نعم هي مزارعة بس مو عقيد. نعم: لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنسبة والثلث أو نحوما صح ذلك مزارعة، مزارعة لغة يعني، مجرد إذن فهو من الإيقاعات، فلا ترتب عليه الأحكام الخاصة في المزارعة المصطلحة. ثم يقول هو، ولهذا يقول السيد: ولكنها تختلف عن المزارعة المصطلحة في بعض الأحكام. شوف في بعض الأحكام. وكذلك الحال لو أذن لكل من يتصدى. شوف الشق الأول: لو أذن شخص لآخر، ها هذا الشخص أذن لواحد لآخر يعني جزئي محمد مثلا، بينما هنا لو أذن لكل من يتصدى للزرع، كل أي واحد، وإن لم يعين شخصا معينا بأن يقول لكل من زرع أرضي هذه نصف، هذه نصف حاصل زرع هذه، شنو لكل من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه. زين، إذن هذا خلي نسميه لعله يدخل في الجعالة في باب الإذن بشكل عام، فلكنه ليس عقدين وليس مزارعة بمعنى المصطلح. مسألة 495 يقول السيد: لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار معين من الحاصل كخمسة أطنان لأحدهما، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة، يقول له ازرع زين هاي الأرض ازرعها وإلي خمسة أطنان والباقي بالنسبة لك نصف وإلي نصف، أو إليك 900 وإلي 10%، هذه المزارعة باطلة زين، هذه المزارعة باطلة زين. وإن علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار، ليش؟ لأنه هسل على اللقاء يقول هذا شرط، والشرط نحن والشرط زين، والمؤمنون عند شروطه. نقول لا، الشرط لابد أن يكون شرعيا حتى نقول المؤمنون عند شروطهم، وما يصير أنه من خلال أنه هذا الشرط نفهم أنه إذن هذا شرعي، لا، الشرط لا يكون مشرعا، لازم أكو فد مرتبة سابقة أن هذا الأمر من الأمور الشرعية وبالتالي يجوز أن يكون شرطا، مو بما أنه بما أنه صار شرطا بين المتعاقدين إذن هذا شرعي. نقول لا، الشرطية لا تثبت الشرعية، بل الشرعية أولا حتى يمكن أن نقول بجواز الشرط ولزومه. وهنا لا دليل على أنه هذا الشرط شرعي، بأنه ليش؟ لأن عقد المزارعة زين من حيث الشروط يحتاج إلى أدلة، وهذا الشرط لم يثبت دليل على شرعيته زين، فبالتالي ما عندي دليل على شرعية هذا الشرط، فبالتالي يكون باطل. قال: ويقسم بينهما عفوا لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار معين من الحاصل كخمسة أطنان لأحدهما ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة بطلت المزارعة وإن علم بقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار. ذكرنا الشرح يعني المستند لكن نحن نقرأ نقرأ المكتوب بالمباني. لا إشكال في عدم كون جواز الشرط مشرعا بل لابد من جواز الاشتراط ونفوذه إحراز مشروعيته في رتبة سابقة. هذا واحد. اثنين، المستفاد من النصوص يعني في باب المزارعة أنه لابد من كون النماء بين المالك والزارع، فالالتزام بجواز تخصيص أحدهما بمقدار من الحاصل يحتاج إلى دليل وهو مفقود. زين، ولعله هذا أحد مصاديق الشرط الثالث أن يكون نصيب كل واحد. زين، نصيب، نعم قلنا لابد أن يكون نصيب كل واحد، ما يصير واحد إلى نصيب واحد إلى تمام النصيب واحد ما إله نصيب، ولازم بالكسر. زين، ولكن ذكرنا في نفس الوقت أنه هذه النسبة ليس واجب أن تكون في تمام المحصول، لا، خلي يكون في نصف المحصول لك نصف وأنا في نوع خاص. زين، هذا اللي تقدم عندنا. قلنا لا بأس بأن يشترط اختصاص أحدهما بنوعين، يعني أنت لك نصف منا وإلك ربع منه، إذن إلك نسبة في كلا الشقين، أما أنت أعطيك فد خمسة أطنان والباقي بالنسبة هذا ما يصوح. زين، نعم هذا استثناء، لو اتفقا على استثناء مقدار الخراج، الخراج هاي الضريبة اللي يأخذها الظالم من صاحب الأرض. زين، وكذا مقدار البذر لمن كان منه، العامل قال أنا البذر ذبيته 100,000 دينار، فأخذ 100,000 دينار منين؟ من الحاصل والباقي الدور بالنصف. أو المالك قال عمي البدر مو علي أنا ذبت مليونين، أخذ المليونين من الحاصل بعدين الباقي بالنسبة لمن كان منه صحت. لماذا في هذين الأمرين يصح استثناء الخراج أو مقدار البدر؟ يقول للناس ما رواه يعقوب بن شعيب صفحة 467 الجزء الثامن المباني. جيد، مسألة 496، يقول السيد إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع، المالك هو الزارع عين قال له ازرع وبشرط أن تزرع، معين لك أنا قلنا لابد من التعيين. زين، الحنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعينه، ليش هو مقتضى التعيين تعينه ذلك على الزاري فلا يجوز له التعدي عنه، هذا واضح لا يجوز التعدي عنه لأنه هذا خلاف مقتضى عقد الإجارة، يعني أنه يجب العمل بالشرط بمقتضى دليل وجوب الوفاء. زين، ولكن لو تعدى إلى غيره، هنا تجي المسألة، وزرع نوعا آخر، المالك من اتفق ويا الزارع في عقد المزارعة تعيين الحنطة، هو زرع شعير، هنا ماذا يعني ماذا يترتب؟ يترتب أن للمالك خياران، الخيار الأول الفسخ طبعا إذا كان شرط، إذا كان قيد راح يذكرها بآخر المسألة تبطل المزارعة. زين، تبطل المزارعة بعد ما لحق الإمضاء، هي تبطل أوتوماتيك لأنه قيد، وقلنا فالفرق بين القيد والشرط أنه إذا تخلف القيد يعني أتى بمصداق ثاني، أتى بمن بأمر مباين، أمر مباين. شلون أنا أجر واحد على أنه يصلى عن أبويه وصام عن أبي، هذا أمر مباين ما يستحق لا أجد مسمى ولا مثل. فهنا أكو صورتي في هذه المسألة، لو خالف الزارع في زرع ما عين له فتارة المخالفة في الشرطي إذا كان شرط، وأخرى في القيد، القيد يكون باطل. زين، أما في الشرط لا، يكون للمال خياران، الخيار الأول شنو؟ الفسخ، والخيار الثاني ما يفسخ لأن الشرط والحق بيده. زين، فلهذا قال فللمالك الخيار بين الفسخ، ليش خيار تخلف الشرط، زين، والإمضاء حق يقدر ما يفسخ، ثم راح يبين تفاصيل الفسخ وتفاصيل الإمضاء، فإن أمضاه أمضى يعني تنازع عن الشرط أخذ حقه، كان متفقين بالنصف وحنطة هو زرع شعير فما أمضى أيضا ناخذ نصف من الشعير، وإن فسخ هاي هناني إذا فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائدة لأرض، فسخ بعد ماكو. زين، العامل يعني الزارع من زرع بأرضه، زين، ففوت منفع عليه من على المالك، ف فعليه أجرة المثيل. ويكون الحاصل لمن؟ مو هذا الزرع يكون الحاصل للعامل. ليش؟ لأن الزرع يكون لصاحب البذر، صاحب البذر العامل، إن كان البذر له. واضح أن الزرع للزارع يعني لمن؟ لصاحب البذر. وإن كان البذر للمالك، البذر من المالك، زين، فله المطالبة ببدله أيضا. ليش؟ لأن أتلفه، زين، أتلفه، فبالتالي إذا أتلفه عليه الضمان. وعلى تقدير بذل البدل يكون الحاصل لمن؟ للعامل أيضا. ليش؟ لأن هو صاحب البذر من بعد ما أطى بدله. نعم. وليس له المن للعامل مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني كان البذر له من الأول فيكون الزرع له، أو يكون البذر للمالك فأعطاه البدل، وهكذا. ليش؟ باعتبار هو الذي فوت، زين، ما لحق يطالب منه المالك بأجرة العمل، لأن هو البذر إله. بل حتى لو كان البذر للمالك وما طال بدل وأخذ إليه، ما لحق العامل يأخذ. ليش؟ لأن مو نقول هنا بعد هكذا أنه مقدم على الضمان، هذا أقدم على المجانية، لأن هو اللي خالف. أنت مأمور حسب العقد بأن تزرع حنطة زرع الشعير، زين، فبالتالي أنت أقدمت على المجانية، لم تقدم على الضمان. لو قادم على الحنطة المتفق عليها ثم تبين فساد المعاملة يقول نعم تقدم على الضمان، أجرت مسمى ماكو، أجرت مثل إلك. أما أنت لا، مباشرة تزرع شعير وتعيف الحنطة المتفق عليها، هذا مجانية، واضح أقدام على المجانية، زين. إذن هذا الشق الأول، أنه الزارع بما أنه خالف، زين، وكان القضية قضية شرط وليست قضية قيد، يعني قيد راح يذكره بأخير المسألة، فله خياران للمالك، الفسخ والإمضاء. الإمضاء بعد واضح، بعد يأخذ الحصة المتفقين عليها. أما الفسخ لا، بعد يطالب أول شيء العامل بأجرة منفعة الأرض، زين. وبالنسبة للبذر إذا كان للعامل يكون شنو؟ الزرع له. إذا كان للمالك يمكن للمالك أن يطالب البدل لأن أتلف، وإذا طالب البدل فكذلك والعامل ليس له الحق أن يطالب المالك بأجرة العمل، لأنه هذا إقدام على المجاني. هذا كله إذا كان، هو يقول هذا إذا علم المالك بذلك، يعني بأنه زرع شعير وكان متفقين حنطة بعد بلوغ الحاصيل. وأما إذا علم به قبل بلوغ الحاصيل، نفس الجواب ما عدا قضية واحدة، خصوصية أنه أثناء الحاصل، يعني بعد ما كامل الحاصل، أنه يؤمر العامل بمن؟ بقلع زرعه. ليش؟ لأن تصرف في ملك الغير، بقد هو أقدمه من دون الضمان، زرع شعير وما زرع حنطة متفق عليها. قال وأما إذا علم به بمخالفة، مخالفة الزارع بأنه زرع شعير وما زرع حنطة المتفق عليها قبل بلوغه، قبل بلوغ الحاصل، فإن كان البذر للعامل فللمالك مطالبته ببدل المنفعة الفائتة. نعم. وإلزامه استيفاء يقتضي الضمان، وإلزامه إلزام العامل بقطع الزرع، ليش؟ تسلط الناس على أموالهم، ولا يكون حق للزارع حق الإبقاء. أنت كان لك حق تزرع شعير، زرعت حنطة ليش؟ أو كان لك حق تزرع حنطة متفق عليه زرع الشعير ليش بأرض الغير؟ يلا شيل، زين. ولهما، يعني ويجوز لهما أن يتراضيا على إبقاء الزرع، زين، بعوض أو مجانا على القاعدة. وأما إذا كان البذر للمالك فنفس الجواب من الشق الأول، فله للمالك مطالب ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضا. منفعة الفائتة لأنه أرضه، وبدل البذر لأنه تلف البذر. ومع بذله، بذل العامل البدل للمالك، يكون الزرع علما للعامل لأنه صار ملكه، فيجري فيه ما تقدم. زين، جيد. هذا اللي بيننا قبل شوية، إذا كان التعيين أنه يزرع حنطة وخالف زرع شعير على نحو الاشتراط، فيكون للمالك خياران، خيار الفسخ وخيار الإمضاء. وأما إذا كان على نحو التقييد، بطولة المزارعة. ليش؟ بينا النكتة، لأنه أتى بصنف آخر، وحكمه ما تقدم في فرض الفسيخ. إيه، قلنا إذا أمضى بعد واضح. إذا لم يمضي فسخ بين الأحكام هنا لا بعد ماكو يمضي لأنه فسخ هو أصلا باطل لأنه تقييد. يبقى الفسخ عفوا يبقى شنو لوازم الفسخ. الفسخ هو بعد ما طول بطل فسخ. زين حكم الفسخ شنو؟ أنه يطالب بالمنفعة البذر إذا كان إله وتلف يطالب بالبدل وهكذا. نعم هذا تمام الكلام في هذه المسألة، مسألة 497 يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.